قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد صناعة الإنسان الكامل للصبغة الإسلامية تحتاج إلى أن يصغر الناس في بوتقة هذه الشريعة الغراء. صناعة إنسان صاحب خلق نبيل أمثل هذا ما كان يأمر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الله تعالى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وامتن الله تبارك وتعالى على العالمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليهذب نفوسهم ويزكي قلوبهم ويرتقي بأخلاقهم. فقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفوس تكون على وفق منهاج الله سبحانه وتعالى. هذا الوحي المنزل إذا رعاه الإنسان قلبه طهر قلبه ونقاه وبث فيه الحياة الكاملة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لأجل ذلك كان المعلم الأعظم عليه الصلاة والسلام من بشاشتهم على خلق قويم نبيل سابق أثنى عليه القرآن الكريم ثناء عظيما فقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم ومد النبيل وغاية سابقة وأدب تم على خلق عظيم. لذلك انتظر خلقه العظيم ومطح على إخوانه وأصحابه وأتباعه وأحبابه. فكانت أمته قمة الأخلاق العامة الأخلاق العالية. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. كان يتمثل القرآن الكريم ووحي الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله ومعاملاته وفي كل شأن من شؤونه. تبقى الجن كان خلقه القرآن. والمسلم مطالب بأن ينسج على منوال النبي صلى الله عليه وسلم. مطالب بأن يقتفي آثاره وأن يتأذى به الاكتفاء الكامل. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أدبه وخلقه الرفيع. الأمة التي جرت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم تترسم خطاه وتتخلق بأخلاقه هي الأمة النبيلة العظيمة التي فتح الله تبارك وتعالى عليها مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها. فلا بد من عودة إلى دستور الأخلاق القرآني إذا أرادت هذه الأمة أن تنهض من كهوتها، لأن الأمة الأولى لم تكن فقط أمة عقيدة متدفقة أو إيمان مفعم أو يقين غمر نفوسهم وآفاق قلوبهم، وإنما كانت أمة أخلاق رفيعة سامقة عائلة شهد لهم بها الأعداء. فالخلق يرتقي بصاحبه إلى آماد بعيدة قد لا يستطيع الإنسان أن يدرك درجة الصائم القائم باجتهاد في عمل، إلا أن صاحب الخلق النبيل الأصيل يصل إلى هذه المراتب العليا والدور الرفيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك ذلك بحسن خلقه، بحسن معاشرة الناس، بحسن أدبه، بحسن تلك الهيئات النفسانية المركوزة في نفسه التي من خلالها ينطح الخلق النبيل على أفعاله وأقواله. لما دخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلاد الشام انبهر نصارى الشام بأخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله هؤلاء خير من الحواريون. والحواريون أمة مقدسة عند النصارى، فهم تلاميذ المسيح وأصفياؤه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هؤلاء خلق أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفعلوا له وخضعوا لمبادئه وأقروا له بالخيرية والفضيلة، فقالوا: هؤلاء خير من الحواريين، لأن أخلاقهم كانت واضحة المعالم بينة التفاصيل في سائر معاملاتهم مع العدو والمسالم والحلول. لما جمع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما جمع الجزيه من اهل حمص وحماه وما حولهما في بلاد الشام، ثم نما الى اتباعهما ان هرقل يعد جيشا عظيما لغزو بلاد الشام لا طاقه للمسلمين في ملاقاته، ما كان منهما الا ان رد الجزيه مره اخرى على اصحابها وقال لهم ابو عبيده امير الامه رضي الله تعالى عنه: لقد اخذنا منكم هذه الجزيه نصيب حمايتكم وقد انتهى الى اسماعنا ان هرقل قد اعد جيشا عظيما لغزو بلاد الشام، فاذا نفعنا هذا الجيش ردوا علينا الجزيه. هذه اخلاق الاسلام التي تعلمها المسلمون الاولون بين يدي نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام، خلق سابق رفيع. فهم لا يقدسون المال ولا يعملون لكفاية المال، وإنما من أخلاقهم في شرعهم أن هذه الجزية تدفع من أهل الكتاب ليدفع عنهم المسلمون العوادي والنوائب. فلما نما إلى أسماعهم أن جيشا لا قبل لهم بملاقاته أضحى على مشارف الشام ردوا الجزية على أصحابها. هكذا يكون مثل الأخلاق وهكذا تكون معالي القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي القلوب ويكره سفاسها، وما يعانيه المسلمون المعاصرون من كبوات وما يعانون من انحرافات عن شرع الله تبارك وتعالى ليس فقط مرده الى الشركيات والى الشرعيه هي الحاكمه لتصرفات الناس كما كان في الصدر الاول، وانما خيرت الانانيه والانتهازيه والماديه الغربيه على اخلاق الناس. اصبح الناس نفعيين، يبحث كل منهم عنهم عن نفعه وعن مصلحته، حتى ولو نال ذلك من احتيال والخديعه والضرر والغش وغيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا اردنا ان نصلح واذا كنا من اصحاب الدعوه الاصلاحيه فلا بد ان نصلح الاخلاق، لان في اصلاح الاخلاق اصلاح لاعظم دعامه للاستقرار وامن المجتمع، اصلاح لاعظم مرام يقف شاهقا في ملامح حياه المسلمين الاجتماعيه. العقيده ليست فقط امورا نظريه تحفظ مطولها وتطرف اصولها، انما العقيده اخلاق متلفقه، تدعو العقيده الى الاخلاق. التطبيق العملي للعقيده يورث تزكيه النفوس ويورث تلك الاخلاق العظيمه. لاجل ذلك يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الاخلاق والعقيده عندما يحدثنا عن امر من امور العقيده الواضحه، اذا به ينتقل منها الى تفاصيل اخلاقيه، ليعلم الناس ان العقيده لا تنفك عن الاخلاق بحال من الاحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، والمنافق والنفاق امر من امور العقيده الواضحه الجليه. المنافقون قوم زنادقه اظهروا الاسلام واخفوا الكفر والفسوق والعصيان، لذلك توعدهم القران الكريم بانهم في الدرك الاسفل من النار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المنافقين وعن علاماتهم وامراضهم، اذا به ينتقل بنا الى الجانب العقائدي مباشره، لنعلم ان من الاخلاق ما يدل على النفاق الظاهر. النفاق العملي هو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، اي من علاماته ومن اخلاقه ومن افعاله الداله على عمله بالنفاق. اذا حدث كذب، واذا وعد، واذا وعد اخلف، واذا عهد غضب، واذا خاطر فجر. أمور من الأخلاق ومن جوامع الأخلاق يحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة، لأن العقيدة لا تنفك عن الأخلاق بحال من الأحوال. ليس معنى العقيدة فقط أن تعتقد بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر ونؤمن بالغيب والجنة والنار وما يكون هناك من الحساب والجزاء والميزان والصراط وعالم الملائكة والجن والرسل وغير ذلك من تفاصيل العقيدة، إنما هذا الإيمان يدفعنا إلى التقلق بالأخلاق الحميدة العظمى، أخلاق سامية يحدثنا عنها القرآن وتدعو إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. أعظم تطبيق عملي عرف عن الأخلاق على ظهر هذه الحياة. أختار ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأخلاقه كانت تنطوي على الرحمة، خلق الإحسان في كل أمر من أمور الحياة. لابد أن يتضرع المسلم ويتسلع بالإحسان، فالإحسان خلق عظيم وأصل عظيم. أمر به الحق تبارك وتعالى في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شطرته، وليمح ذبيحته. هكذا حسبنا الإسلام، والله كتب الإحسان على كل شيء. لذلك لا يليق بالمسلم أن لا يكون محسنا في أقواله وأفعاله وآدابه وأخلاقه، حتى في التعامل مع الحيوان المعدن. كتب الله تبارك وتعالى علينا الإحسان تجاه هذا الحيوان، إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، حتى في ما المحسنين حتى عند تطبيق العقوبات، حتى في ساحة الورع، حتى عند الذبائح الشرعية، لابد أن يكون الإنسان مراعيا لأصل الإحسان في كل أمر من أمور حياته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى هذه الوجهة الشرعية، ليعلمهم أن الجهاد مدرسة أخلاقية، ليس للسلب والنهب والحرق والهدم والتقطيع وإراقة الدماء والتعطش لإزاق الأرواح وسلب الأموال، إنما الجهاد مدرسة تربوية عظمى يتخرج فيها أعظم جيل في تاريخ الإنسانية، وجيل المجاهدين في سبيل نصرة الدين والعقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم الإحسان في ساحة الرمى: اخذوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر لله، اخذوا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا امرأة ولا طفلا ولا راغبا تفرغ للعبادة في العبادة في صومعته، ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تحرقوا القرى. هذا هو الإحسان الذي يدعو إليه دينكم، أن يعلم الناس تطبيقا عمليا للعقيدة، هو الخلق الكريم والأدب الرفيع الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به. يحترم حتى إلى الحيوان الأعجم، نعم، فالحيوان حقوق في دين الإسلام. سبق الإسلام به ما يسمى بالمدنية المعاصرة أو الحضارة المادية الإلحادية. هؤلاء قتلوا البشر ودمروا القرى وأحرقوا البلاد وأذلوا الشعوب، ثم راحوا يتنادون بحقوق الحيوان والرفق بالحيوان، الرفق بالكلاب والقطط. أما مع الإنسان فيصبح الإنسان من الوريد إلى الوريد، وتصدق القرى بكل ما هو مستبشع ومحرم دوليا. لكن الإسلام دين واضح المعاني، لا يخالف مبدأه ولا عقيدته حتى في أحلك الظروف. الإسلام هو الإسلام، لا يتغير. لذلك حكم الإسلام على الرفق والإحسان إلى الحيوان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حائطا لبعض الأمطار، يعني بستانا أو حديقة، فوجد جملا هائجا لا يقوم له أحد إلا شد عليه، فانتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففتح سنانه وسكراه، وهي منطقة طابعة خلف أذني الجمل، فحمل الجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال: بعنيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو هبة لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله تعالى في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدهنه، تجيعه وتدهنه. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى حسن معاملة الجمل، فلا بد أن لا يكلفه فوق ما يطيقه من الحمل والحرث وغير ذلك، وإنما عليه أن يكلف الجمل بما هو فيه طوقه ووسعه وقدرته، وعليه لقاء ذلك أن يقدم له الطعام الكافي. جاءت حمرة وهو طائر صغير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ترفرف، وقد كان قد نزل وحرث في بعض أسفاره في الظل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فزع هذه في فرخيها؟ فقام رجل من الصحابة كان قد أخذ فرخيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد عليها فرخيها. حتى في التعامل مع عصفور صغير قد لا يقبل الناس له، أو لا يقبل أحد له، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإحسان مع هذا العصفور الصغير. فما بالنا بالإحسان مع البشر؟ إذا كان الإسلام يأمرنا أن نحسن للحيوان، فما بالك بالإحسان مع البشر والتعامل بالرحمة مع البشر. لقد رجل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، فتعجب الرجل وقال: يا رسول الله، وأنتم تقبلون تفضلون صبيانكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن يدع الله تبارك وتعالى الرحمة من قلبي إنه رحمة متلفقة في قلب رحيم يتعامل مع الصبيان بالرحمة والعطف والإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن من السفر يبدأ ببيت فاطمة فيدعو الحسن والحسين فيرفعان إليه عليه الصلاة والسلام فيداعبهما ويقبلهما فإنه من رحمته. كان يقيم الصلاة إذا جاء أحد من هذين واحد من هذين الصبيين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فركب على عنقه فأطالت سنوه حتى لا يفزع هذا الصبي الصغير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صوت طفل يتضرع أي يطيح فقفز وتجود من الصلاة حتى يعلم الناس كيف تكون الرحمة بهؤلاء الصبيان. خلق عظيم ومبادئ أصيلة وعيسى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إيانا ربنا تبارك وتعالى. فلا بد من التقلد بأخلاق الإسلام ولا بد من التأدب بآداب الإسلام من الصدق والأمانة من الرحمة والعطف والإحسان من الشجاعة والجود والسخاء من الوضوح. فلا يكون الرجل متلونا أو صاحب وجوه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لا يكون كذابا لا يصل الحديث بين الناس لا يبيع على بيع أجير لا يوقع العداوة والبغضاء في نفوس العالمين. دين عفو اللسان طيب القلب يأمر بالإحسان في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كم يشكو الناس من البذاء ومن هذه المخالفات التي تنتشر في الكلام هنا وهناك. يعلمنا الاسلام ان يكون الرجل عف اللسان طيب القول. يعلمنا الاسلام ان نكون صادقين في كل امورنا. كان يمزح ولا يقول الا صدقا عليه الصلاه والسلام. وقال كفى بالمرء كذبا او كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. امر بالصدق ونهى عن الكذب. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل عند الله كالصديق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى البذور وإن البذور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذابا. لابد من مراعاة هذه الأمور. علمنا أنه من أخلاق الرجل أن يكون خير الناس لأهله. قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا كان خلقه خلق قويم أدب رفيع. نفس تبحث عن معالي الأمور وتكره سبابها. وكل مسلم مطالب بأن ينسج على هذا المنوال وأن يسير في هذا الدور خلف معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا نبيلة لأنها انبعثت من مبادئ أصيلة انعكست على هذه الأمة فعاشوا في رحاب الخلق الرفيع وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق. كان من أعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام التي علمها لأصحابه خلق الصبر. فالصبر آخرة المؤمن وجناح من جناحي الإيمان. لابد أن يتضرع المسلم بالصبر في حياته. رحلة الحياة مليئة بالمعاناة بالمشاق والآلام والأحزان والكلل، مليئة بالتعب والامتحانات والزمن، تحتاج إلى صبر كامل على لأوائها وعلى ما يتعرض له المسلم من عقابير في أيامها. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، وجعل جزاء الصبر هو الجزاء الأوفى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأصل الإمامة في الدين لهؤلاء الذين يتسلحون بالعقيدة واليقين والصبر الكامل، وجعلنا منهم أئمة يأتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تتمثل على الإنسان ابتلاءات، ولا يملك أمام أقدار الله سبحانه وتعالى إلا الاستسلام والتفويض والصبر، إلا أن يرجو الأجر العظيم عند ربه تبارك وتعالى. هذا هو حال المؤمن. اختبر إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عليه، فتعجب الصحابة أبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما رحمة يضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كلنا يتعرض لابتلاءات، كلنا يتعرض للامتحان، كلنا يتعرض لمصائب، ولا نملك إلا الاستسلام الكامل لأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا قسمة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل إليها أحد أصحابه قال: مرها فلتصبر ولتعتزل، إن لله وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. مرها فلتصبر ولتعتزل، لا نملك إلا الصبر والاحتفال في كل ما ينزل بنا في أيام حياتنا. طب نتعرف كما تعرف من قبلنا لفقد أحباب أو لموت أحباب أو ابتلاءات تنزل، لا نملك إلا الصبر الجميل، ولا نملك إلا الدعاء لهؤلاء بالرحمة والغفران حتى نلتقيهم جميعا هناك في الدار الآخرة. فمما يصلي نفس الإنسان أن يعلم أن أحبابه الذين رحلوا عنه ينتظرونه في دار أخرى سوف يجتمع بهم ويلتقي بهم في يوم من الأيام، فلا يفنى أحد فناء تاما، وإنما يرحل من الدنيا إلى البرزخ ومن البرزخ إلى الآخرة. وإذا أنعم الله تبارك وتعالى علينا التقينا جميعا في جنات عدن عند رب كبير أعد فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قدر على قلب بشر. نقصت القلوب إنما تعتريها عندما ينسى الناس مصائرهم التي لا بد أن يصيروا إليها. لما قصت قلوب الناس وبعدت مزاجهم عن مزاجب السلف وفتحت عليهم الدنيا أبوابها، صعد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه منبر المسجد الجامع في دمشق، ثم ادى مصحف الى سائر من بأبصارها في صورة اهل دمشق، قال: يا اهل دمشق، الا تسمعون من قول ناصح لكم؟ ان من كان قبلكم كانوا يسمعون كثيرا ويأملون بعيدا ويبنون قصورا، فاشبع جمعهم بورا وأملهم قبورا وبنيانهم قبورا. لابد من استحضار هذه الامور حتى تلين الضرور، لابد من تذكر الموت. شغلوا مجالسكم بذكر هذه اللذات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعيش الانسان لاماله في الحياه، ثم يهجم عليه الموت الهجمه الكبرى فلا يطرق له متنفسا. لما اراد النصر من بشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه ان يضرب له مثلا لامل الانسان ونهايته، اشار الى ركن في ذلك ثم قال: ان هؤلاء نمله تاخذ الحبه تجمع حبه الطيف لتاكله في الشتاء، وذات يوم اخذت حبه فجاء عصفور فاكلها هي والحبه، لما اخذت اكلت ولا ما املت له. نفسها بالشفاء، كانت تطير رزقا وهي تحمل الحجة التي تمثل رأس مالها ورؤساها آمالها، فجاء عصفور فأكلها هي والحجة، لم يتركها ولم يترك الحجة، أكلهما جميعا، لا ما أخذت أكلا ولا ما أملت مالا، هكذا حدثنا القرآن. أينما تكون يضربكم الموت، كل نفس ذائقة الموت، كما حدثنا بذلك لتذهب للموت، ولتستعد للموت من وراء الحياة الدنيا، أهوال لا ينجو منها إلا الموفقون الذين اعتبروا بالله تبارك وتعالى في أيام حياته، فخذوا من الأموات عبرة وعبرة، خذوا من الموت عبرة، لأنه أعظم عبرة وأعظم مصيبة في الحياة هي مصيبة الموت، كما قال تعالى ما أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة يحتاج من العبد أن يتأكد لها وأن يجهز نفسه لملاقات ربه تبارك وتعالى، يحتاج الذين فارقوا أحبابهم للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، يحتاجون إلى التصدق عنهم للحج عنهم إن لم يكونوا حجوا، فهناك أعمال تنفع الإنسان من بعد وفاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه أمور تنفع الميت بعد رحيله عن الدنيا، تنفع هناك في البرزخ: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لذلك كان الاستثمار الأمثل للإنسان الموفق هو أن يستثمر الصالحات، أن يستثمر بتنشئة أولاده على الصلاح، لأن صلاح الأولاد ينفع الآباء كما قال الله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قدموا وآثاره، والولد من كسب أبيه وهو من أجله، فإذا كان صالحا كان صلاحه في ميزان والده يوم القيامة، هذه الدنيا أيام قليلة، سوف تنادي بالرحيل فتأتف للعرض على الله تبارك وتعالى بتقديم أعمال صالحة، قال أبو بن الورد: إن لله تعالى منادي أن ينادي في السماء في كل يوم وليلة، أثناء الأربعين زرع دنا حصاد، أثناء الخمسين الأم للحساب، أثناء الستين لا عذر لكم، أثناء السبعين عضوا أنفسكم في الموتى، فإذا كان أثناء الأربعين زرعا قد دنا حصاد، فما بال أثناء الخمسين والستين والسبعين، عضوا أنفسكم في الموتى، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجاوز ذلك، وقال: واحترقوا المنايا من الستين إلى السبعين، وقد قضي عليه الصلاة والسلام في معترك المنايا هذا بعد الثالثة والستين صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن ذاك فالموت مصيبة لكنه لا يعطل عمل الإنسان، الموت مصيبة لكنه يدفع إلى البحث عن الوسائل التي ننفع بها هذا الميت بعد رحيله إلى الله سبحانه وتعالى، التضرع بالقبر الجميل يورث الإنسان أعظم الأجر عند الله، لذلك ورد في بعض الآثار: إذا قبضت الملائكة ابن العبد سألهم الله سبحانه وتعالى: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فأسألوا الملائكة وهو أعلم بهم تبارك وتعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واستغفر، فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لا نملك إلا الصبر، لأن الجزع لا يعود لا علينا ولا على الميت بأي نفع، وعلى عروة بن الصغير رضي الله تعالى عنه من الحجاز إلى الشام للقاء أمير المؤمنين، فوقعت الآجلة في قدمه، فقال الأطباء: لابد أن تقطع هذه القدم، فاستسلم لقدر الله، قالوا: نسقيك مرقدا؟ قال: لا، فليدخل في الصلاة، فجلس له وخشع في الصلاة فقطعوها، فوجدها أمام بطل، فقطر قدمه وقال: والله ما سمت بها إلى حرام قط، وبينا هو لم يكفك دمعه على قدمه، اذ دخل الماعي يقول: إن فاخذ منها هذا رطبا. ثم قال العم كما اهويت كفي لريبته ولا حملتني نحو فاحشه الرجل ولا ذلني سمعي ولا بصري لها ولا قدمي رايي عليها ولا عقلي واعلم اني لم تصبني مصيبه من الله الا قد اصابت فتى قبلي. لابد من الصبر الجميل ومن التضرع في هذا الصبر. لابد ان نتذكر في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله وانا اليه راجعون ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى مرعى من تصبر وتحتسب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه رسولك وعبادك الصالحين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم من الذنوب والخطايا بالمال والثلج والبرد واغفرهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.